بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأصل الثالث من هذه الأصول المباركة، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، تعرفنا على بداية النبوة بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعرفنا على بداية الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأنا نتعرف على فترة المعاناة في مكة وكيف عانى النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه من إيذاء المشركين ومن عناء المعاندين، حتى وصل بنا الحديث إلى حادث الإسراء والمعراج، والذي كان منحة بعد محنة، لنتعلم أن اليسر يأتي بعد العسر وأن السعة تأتي بعد الضيق. فعشنا مع نبينا عليه الصلاة والتسليم خلال رحلة المعراج، وبدأنا نتحدث عن الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه، وكان منها من آخر ما وقفنا معه مشهد خطباء الفتنة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد، أي تقص الألسن والشفاه بمقصات من حديد، وهذا عذاب أليم وشديد. فسأل النبي عنهم فقالوا هؤلاء خطباء الفتنة. فبدأنا نقف أمام خطباء الفتنة نتعرف عليهم حتى نحضرهم، وعلمنا أن كل من دعا إلى ضلالة فهو من خطباء الفتنة، وكل من دعا إلى بدعة وهوى فهو من خطباء الفتنة، وكل من نشر الأكاذيب والشائعات فهو من خطباء الفتنة، ويدخل في زمرة هؤلاء الإعلاميون المفسدون الذين يروجون للفاحشة ويدعون إلى الرذيلة، فهؤلاء كلهم من خطباء الفتن. أيضا أصحاب الأقلام المأجورة الذين يحاربون القيم والأخلاق ويزيفون الحقائق وينشرون الأكاذيب والأباطيل، هؤلاء من خطباء الفتنة. فبدأنا نتعرف على خطباء الفتن، ثم كانت المسألة الهامة كيف يكون الثبات في زمن الفتن. فذكرنا لكم جملة من الوصايا التي تحفظ المسلم عند الفتن، فذكرنا 10 وصايا. كانت الوصية الأخيرة بعنوان الحذر من المنافقين ومن تخذيلهم للمسلمين. ففي فترة الفتن دائما وأبدا يظهر أهل النفاق ليخذلوا المسلمين ويثبطوهم عن الحق، فينبغي على المسلم أن يحذر أهل النفاق وأهل التلون. وهذا بطبيعة الحال دعانا إلى أن نقف أمام قضية النفاق لنحذر منها ومن شرها. فتعرفنا على أقسام النفاق، وعلمنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين. النوع الأول النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، وهذا يسمى النفاق العقدي أو النفاق الأكبر، وهو مخرج من ملة الإسلام. هؤلاء قال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني من النفاق هو النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وقل أن يسلم منه المسلم، وهو الذي بينه النبي في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه صفات المنافقين. فالمسلم إن وقع في خصلة منها كانت فيه صفة من صفات المنافقين، مثل الكذب، مثل خلف الوعد، مثل خيانة الأمانة. وفي رواية زاد النبي صفة رابعة فقال: وإذا خاصم فجر. الفجور عند الخصومة من صفات المنافقين وليس من صفات المسلمين. ومعنى الفجور أنك إن اختلفت مع أخيك المسلم تفجر، بمعنى أنك تبدأ تخرج أسراره، تبدأ تغتابه، تبدأ تتكلم عنه بالشر، تبدأ تحاربه في غيبته، وهكذا. فهذا كله من الفجور في الخصام، أو تعرض عنه ولا تبدأ بالسلام، فهذا كله من الفجور في الخصام. فبعد أن تعرفنا على أقسام النفاق بدأنا نقف مع صفات المنافقين. ذكرنا 50 صفة من صفات القوم. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، هنواصل ما بدأناه. الصفة رقم 51، رقم 51 من صفات المنافقين بعنوان: قطع الأرحام. قطع الأرحام. من صفات المنافقين قطع الرحم، ومعلوم أن الرحم تنقسم إلى قسمين، عندنا الرحم الخاصة وعندنا الرحم العامة. الرحم الخاصة كل من ينتسب لك بصلة الدم أو المصاهرة أو النسب، وأعلاهم منزلة الوالدان الأب والأم. يبقى إذن الرحم الخاصة أقاربك، بنو قرابتك، الأب الأم، الأخ الأخت، العم الخال، العمة الخالة، كذلك الزوجة، الأبناء، كل أقاربك بصلة الدم أو النسب أو المصاهرة. هؤلاء هم الرحم الخاصة، صلتهم واجبة، صلتهم واجبة. يأثم من قطع رحمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله أن الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ففي الحديث أن الرحم اشتق الله لها اسما من اسمه، فتعلقت بالعرش وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الرب جل جلاله: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. ومعنى أصل من وصلك، الصلة تكون بالمعية الخاصة، معية الهداية والتوفيق والسداد والبركة والحفظ. فالذي يصل رحمه يصله الرب، يصله الرب أي يحفظه، يبارك له، يبارك في بدنه، في أولاده، في ماله، في صحته، يوفقه لكل خير، يسدده في القول، وهكذا. طيب من قطع الرحم؟ قطعه الله. قطعه الله أي خسر التوفيق، وخسر الهداية، وخسر البركة، وخسر كل شيء. فنسأل الله السلامة. ولذلك لابد أن ننتبه كثير من الآفات التي يتعرض لها الإنسان قد يكون سببها قطيعة الرحم وهو لا يدري. يشتكون: يا شيخ الله حالي وظروفي تعبانة. نقول له: طيب شوف قضية صلة الرحم، ربما تكون قاطع للرحم، لأن من قطع رحم قطع رحمه وقطعه الله، فلن يوفقك أبدا ولن تسدد أبدا ولن يبارك لك أبدا، فلا بد أن تنتبه. وقضية الرحم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يبقى الصلة إن أنت تصل من قطعك، لأن مشكلتنا برضو بنفهم الصلة خطأ. البعض الآن أصبحت يعتقد أن الصلة إن هو مثلا يأتيني في مناسبة أروح له، زي كثير من العوائل الآن، يجي لك في العيد تروح له في العيد، يجي لك في فرح البنت أو فرح الواد تروح له في فرح البنت أو فرح الواد، يجي مش عارف يودك في مناسبة تروح له في مناسبة. دي مش صلة، دي مكافأة، دي اسمها مكافأة. النبي قال: ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ يعني إيه؟ هو يجي لي مرة أروح له مرة، دي مش صلة. لا، قال: إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني هم قطعوك وعاملين لك مشاكل مش عايزين يزوروك وكده، وانت تروح تودهم وانت تسأل عنهم، هي دي الصلة، هي دي الصلة. فهكذا تكون صلة الرحم، ان انت اللي تبدأ وتسأل عن الناس وتطمئن عليهم، تشوف احوالهم. طب يا عم الشيخ، اذا كان صلتهم تؤدي للفساد الديني، عليكم السلام، وكذا الصلة هتؤدي الفساد في الدين؟ نقول لك: عندها يجوز لك أن تهجر إذا كان الصلة هتؤدي لبعدك عن الدين أو وقوعك في المعاصي أو المنكرات. فنقول لك: اسأل من بعيد ولا تصل صلة تؤدي الفساد الدين، تؤدي الفساد الدين. أما لغير ذلك فيجب أن تصل. في بقى الرحم العامة، وهو كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هؤلاء من رحمك، فلابد أن تتودد لهم وتسأل عنهم وتصلهم وهكذا. يبقى دي بالنسبة للرحم الخاصة. فمن صفات المنافقين قطع الأرحام، قطع الأرحام. الله تعالى يقول في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وتقطعوا أرحامكم. فهذه صفة النفاق، صفة النفاق. وكما ذكرت لك من صفاتهم الفجور عند الخصومة، فهكذا قطيعة الأرحام من صفاتهم. فينبغي على المسلم أن يحذر هذه الصفة القبيحة، وهي قطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام. الصفة الثانية والخمسون من صفات المنافقين: طاعة الكفار والفاسقين في بعض الأمر. دايما تجد أصحاب التلون وأصحاب النفاق يميلون أول الكافرين ويطيعوهم، يميلون للفاسقين ويطيعوهم. قال الله تعالى عنهم: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. الله أكبر. يعني يأتون لأعداء الدين ويتعاونون معهم على التضييق على المسلمين. فدي صفة المنافق، صفة المتلون، يعني إن وجد أمرا فيه الإضرار بالمسلم يفعله ويسارع فيه. فهذه من صفات المنافقين، الصفة الثالثة والخمسون من صفات المنافقين: أنهم يكرهون ما يحبه الله رب العالمين، وبالتالي يحبون ما يبغضه الله. فهذه صفة عجيبة جدا في القوم. الله تعالى يقول عنهم: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. يعني دايما الحاجة التي لا ترضي الله يعملوها، ماشي كده، ودي قضية خطيرة جدا. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، فأحبط أعماله. فدايما تجدهم مع ما يبغضه الله، اللي ربنا يبغضه هم يفعلوه، اللي ربنا يحبه لا يفعلونه، يكونوا ضده، يكونوا ضده. الصفة الرابعة والخمسون: ظهور الأضغان منهم. الأضغان يا إخوة جمع ضغينة، والضغينة بمعنى الكره، بيبقى عنده كره للمسلمين عجيب، وذلك تجد بعضهم حتى هو اسمه مسلم لكن في صفات المنافقين، تجده مثلا دائما يظهر عليه البغض لأهل الحق سبحان الله ويسعى بذلك، وهذه الصفة قبيحة. وكما أقول دائما أن المنافق لا يضر إلا نفسه، فهذه الأحقاد التي تملأ قلبه تمرضه وتهلكه وتكون سببا في غضب الله عليه، فهو يهلك نفسه المسكين بهذه الصفات. فمن صفاتهم ظهور الأضغان. الصفة 55 تعرفهم بقى في لحن القول. الله تعالى قال عن هاتين الصفتين: أم حسب الذين في قلوبهم مرض، أو المرض هو مرض النفاق أو مرض الشبهة، أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. الله دائما المتلون يظهر تلونه في قوله، وذلك يقول لك دائما الكذاب مع كثرة الكذب بينسى أنه كذب فيبدأ يكرر الكذب على أنها حقائق. يعني دائما المنافق لأنه غير ثابت غير مستقر، تجده مثلا مرة يكلمك في موضوع بعدها بأيام يقول لك عكس الموضوع. ليه؟ لأنه اعتاد الكذب فينسى أنه هو كذب عليك خلاص، فيبدأ وهكذا. فدايما تعرفه في لحن القول يقول خلاف ما يبطن، فمع كثرة تلونه ومع كثرة نفاقه يظهر ذلك في قوله. ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تعرفهم بإيش؟ بلحن القول. الصفة 56 البطء عن المؤمنين، دايما يتخلف عن أهل الإيمان، دايما يتخلف عن العمل الصالح. ولذلك النبي كان يقول أثقل صلاتين على المنافقين العتمة والفجر، أي العشاء والفجر. وكان الصحابة يقولون كنا نعد من يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء من المنافقين، فهم دايما أهل بطء وأهل بعد عن أهل الإيمان. وحتى في الأعمال دايما تجد يبتعد ويتخلف عن مساعدة المسلم، إنما في الشر تلاقيه موجود، في مجالس نميمة تلاقيه موجود، في مجالس غيبة تلاقيه موجود، في القيل والقال تلاقيه موجود، إنما في عمل مفيد في عمل نافع ما تلاقيهوش. الله نقول على لا يتمسك ولا يتلعب به، عمل زي القرموط تعرفه متلون كده، يعني عمل زي الحرباء تتلون بألف لون. ودي قضية خطيرة جدا تدل على هذه النفوس البغيضة. قال الله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، يتخلف عن الجهاد مع المسلمين وعن نصرة الدين، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لما تروح المعركة هم يتخلفوا، فلو حصل مشكلة للمسلمين مثلا وهزموا يقول لك الحمد لله لأن لو كنت معاهم كنت مت فيفرح قوي. طب لو المسلمين انتصروا فين نصيبي؟ عايز الغنيمة ابن الإيه وما عملش حاجة، فهو كده أهل النفاق. قال ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ريتني كنت رحت كنت زماني خدت ال الصفة 57 لا ينفعهم القرآن بل يزيدهم رجسا إلى رجسهم. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. شوف النفاق يا إخوة، أهل النفاق وده اللي بنقوله دايما، صاحب النفاق وصاحب التلون لو قرأت عليه القرآن كله أبدا لا يقتنع ولا يزيد خشوعا بل ينفر، إنما صاحب الحق يكفيه الدليل، مجرد ما تذكروا بالله خلاص. إنما أهل النفاق عياذا بك اللهم من شرهم، هذه طبائعهم. لذلك نحذر المسلم أن يقع في مثل هذه الصفات القبيحة. الصفة 58 العودة إلى ما نهوا عنه، تحذروا من فعل القبيح ويرجع تاني، تحذروا ويرجع تاني، فدي طبيعته العودة للشر، ماشي كده؟ إنما المسلم مش كده، المسلم إن أخطأ وذكر خلاص تاب وأناب وابتعد، إنما المتلون دايما يعود لنفس الشر، ما بيتعلم، مهما تنصحه مهما تذكره بالله يرجع تاني لآفته ولشره. أيضا صفة 59 التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، النجوى اللي هي الكلام بصوت خفيض اللي انت بتسميه بالدارجة يوشوشك، تعالى ما وشوشك، ها يعني يهمس كده، دي اسمها النجوى. وذلك من جمال الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، يعني انتوا ثلاث أفراد ما يجيش اثنين ياخدوا كده جنب ويشوشوا بعض والثالث موجود، لماذا؟ لان ده يضره ويحزنه، ممكن يسيء بك الظن، بيتكلموا عني، هما بيتكلموا خدوا بعض على جنب، ده ليه؟ عايز تتكلم اتكلم بصوت عالي امام الجميع حتى لا يظن ثالثكم انك تقصده بالقول مثلا بتوشوش. ولذلك من هذا الباب نحذر خاصه في دول الغرب الجماعه اللي بيتكلموا بلغات مختلفه وبينهم من لا يحسن اللغة، هذا لا يجوز، هتتكلم بترجم له وتوضح له وإلا ما تتكلم بلغة أخرى، يبقى مثلا ثلاثة من العرب مثلا يروح اثنين يتكلموا بالألماني وثلاثة ما عارفش ألماني أصلا، هم عارفين ألماني يقعد والثاني عيني قاعد مش فاهم هيظن بيك إيه سوء، يبقى أنت بتتكلم عني، يبقى أنت بتضرني، يبقى أنت بتسبيني. فلما تيجي تتكلم بلغة أخرى لابد أن تترجم لمن معك ممن لا يحسن اللغة، خلاص توضح له أنك بتتكلم في كذا وبتتكلم في كذا، ليه؟ حتى لا يحزن وحتى لا يسيء ذلك، لأن هذه من صفات المنافقين التناجي بالمعصية، يبقوا قاعدين معاك وفجأة يروح واخد زميله اللي زيه منافق زيه ويروح يتكلم عنك أو يغتابك أو يلسن عليك أو يمكر بيك، فدي من صفات أهل النفاق فالإسلام يحذرك منها. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، صفات قبيحة كلها عياذا بك اللهم منها. الصفة 60 من صفات المنافقين الاستئذان عن الجهاد بحجة الفتنة، هو نفسه فتنة. شوف القرآن يقول عنهم ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، زي أحدهم كان من المنافقين في المدينة وكان كبير في السن، فلما النبي دعا للنفرة العامة طبعا كل خفافا وثقالا كل يطلع، فصاحبنا جه للنبي قال له والله انتوا رايحين تقطوا بني الأصفر يعني بلاد الشام ونسائهم جميلة قوي وانا خايف من الفتنه بالنساء يا ابني، قال في الفتنه سقط، فشوف العذر بتاعه قال خايف من النساء. فهم قال ان فقد دايما كده يحاول يبعد عن الخير، اي عمل في خير يحاول يتملص منه كده وعايز اي عذر وخلاص. طيب ايه كمان من صفات القوم؟ الصفة 61 اتخاذ الأعذار عند التخلف، دايما يعايز أي عذر. قال تعالى عنهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، خلاص احنا عرفناكم خلاص، مش محتاج اعذار بقى خلاص. طبعا ده مش معناه احنا ما نقبلش الاعذار، لا لا لا، هنتكلم عن المنافقين يا جماعه اللي بيتخلفوا عن نصره الدين. انما اخوك المسلم لازم تقبل عذره ان كان له عذر ولا ايه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعض الناس احيانا ياخد بعض الصفات دي وينزلها على المسلمين، لا، بنتكلم عن المنافقين الاصليين، دي صفاتهم خلاص. لما بنتكلم عن صفاتهم ليه؟ عشان انت تحذر ان تتشبه بالصفات دي. لكن اقبل الاعذار، لما يجي حد يعتذر لك اقبل عذره. عشان المترجم يترجم بس احسن يعوك الدنيا الاخر، يطلع كل الناس منافقين تبقى مشكله. الصفه الثانيه والستون، الاستخفاء من الناس. دايما يا إخوة أهل النفاق بنسميه إحنا خفافيش الظلام، يخافوا من النور، دايما يحب يتدس ويتدارى ويستخبى. ولذلك من صفات المنافقين إيه؟ الكذب، لأن الكذب فيه نوع خفاء، تغيير الحقائق، يعني تغييب الحقائق. ومن صفات المنافقين إيه كمان؟ قلنا من صفات القوم خلف الوعد، إن ده برضو نوع من أنواع البعد عن الحق، الغيبة والكلام في الظهر اللي بيسموه كده بالمثال اللي عندنا مثل كده شعبي يقول لك في الوش مراية وفي الظهر سلاية. مش عايز أقول الآفة يعني، عايز أقول الآفة تونسي ده. عارف السلاية اللي هي إيه؟ الإبرة بتاعت المنجد دي، يعني قدامك حلو تمام وفي ظهرك يطعنه. دي من صفات المنافقين، فهي صفاتهم التخفي كده، مثل الخفافيش لا مجال لهم إلا في الظلام، ما يعرفش يمشي في النور. فالله تعالى يقول عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لا دي خطيرة أوي، خطيرة أوي. اللي بيمكر الله عليم بمكره، واللي بيتخفى عن الناس ويمكر بالناس الله محيط به، يسمع قوله ويرى فعله سبحانه وتعالى ويعلم حاله، وذلك الله تعالى السر عنده علانية. فهذا المسكين الذي تخفى نسي أن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله يعلم، ودي قضية خطيرة، وذلك دي آية فيها وعيد شديد. الصفة الثالثة والستون من صفات القوم، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يا يفرح قوي أن يجي لك مصيبة، يفرح قوي أنه يتهمك في عرضك، يفرح قوي أنه ودي قضية خطيرة، كحادث الإفك. شوف طعنه في أطهر بيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يا الله. وطبعا أذيالهم الروافد على نفس النهج، يطعنون في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام. العجيب يا إخوة سبحان الله، إن معلوم إن عقوبة القذف الجلد، عقوبة القذف إيش؟ الجلد. فالجماعة الروافد قذفوا النبي وطعنوا في عرض نبينا في أمنا عائشة، فابتلاهم الله تعالى أن يجلدوا أنفسهم بأنفسهم إلى قيام الساعة. ومش بي مش بال مش بالكرابيك بس، لا، بالسكاكين والجنازير. وأيامهم اليومين دول عاشوراء، تعالى بقى شوف الدماء دلوقتي بقى، عليكم السلام، دي مواعيد العقوبة، ها، أيام العقوبة الآن انتصارا لنبينا وعرض نبينا عليكم السلام. تجد يجيبوا السيوف ويجلدوا بعض ويمزقوا في بعض ويقتلوا في بعض، سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. فمن صفات المنافقين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال الله تعالى إن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يحبون أن تشيع الفحش، مجرد بس حب أن الفحش تنتشر في أهل الإيمان، هذه من صفات المنافقين والعياذ بالله. الصفة 64، الفرح بما يصيب المؤمنين من ضراء والاستياء بما يمكن يمكن الله لهم. يا لو أصابتك ضرر يفرح أو مبسوط وهو يسعى لده، إن وجد عليك خير يا دي النكد، يا دي النكد، لو وجد لك تمكين يا دي البؤس. الله تعالى يقول عنهم: إن تصبك حسنة تسوء، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. يا أولاد الإيه، شفت أهو، يبقى فرحان فيك قوي. لو جالك ابتلاء مثلا يشمت ويفرح، لو لقاك في نعمة ياه يأكل نفسه. دي من صفات مين؟ المنكر. المؤمن ليس هكذا. المؤمن يا إخوة يحب لأخيه الخير ويفرح له بذلك. لذلك تعرف علامة المنافق من دي يا إخوة: لو أنت في نعمة حاله معك إيه؟ بيتضايق؟ يبقى منافق، عنده صفة النفاق. لو انت في ضيق وقارب حاله معك فرحان فيك وشمتان، يبقى متلون ومنافق. لا، ده حزين لحزنك ويسعى لرفع الضر عنك ويجتهد من اجل ان يكون بجوارك، يبقى ده من اهل الايمان، من اهل الايمان. الصفه 65 والاخيره بقى اللي نختم بيها صفات القوم، لان بصراحه بقى لنا 4 دروس تعبنا من القوم دول، فنختم بقى صفاتهم دي عشان نعرف ازاي نتعامل معهم بعدين ان شاء الله. الصفه 65، زيادة في الجسم في بعض الأحيان. تجدوا ما شاء الله عليها. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه. طبعا مش كل الجسم حلو بقى منهم يعني. الله يكرمك، أحسن في ناس بياخدوا الكلام على محمله، يقول لك لا ممكن يكون يا أخي الجسم ده عز بياكل كويس ولكن مبسوط يعني. لكن هي بعض صفاتهم يعني اللي كانوا مع النبي في المدينة. وإذا رأيتهم تعجبك إيه؟ أجسامهم حلوين كده ومربربين، بعيد عن نصرة الدين، أي أمر الخدمة المسلمين بعيد عنه خلاص كده، فتلاقيهم ما شاء الله مربرب وحالته حلو. وذلك قال الله عنه في آيات أخرى: فلا تعجبك أموالهم ولا أجسامهم. طبعا دول حطب جهنم والعياذ بالله، خاصة المنافقين نفاق أكبر عقدي والعياذ بالله إذا ماتوا على ذلك. طبعا بهذا نكون قد فرغنا من صفاتهم. هنبدأ بقى، طيب احنا عايزين نجاهد المنافقين، هل في طرق لمجاهدتهم؟ طبعا طرق كثيرة جدا جدا، المقام ضاق بنا، فهنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر البقاء وكان اللقاء، نبدأ نتعرف على كيفية مجاهدة أهل النفاق. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.